أما الآن فمع المحاضرة الثامنة في مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا الدرس إن شاء الله نكمل شرح الكتاب العظيم وهذا الجزء النفيس في العقيدة السلفية والمنهج السلفي، وهو أصول السنة للإمام أحمد عليه صحائب الرحمة. ونحن اليوم مع قوله رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذه الفقرة فيها ثلاثة مسائل. وإن قلت أو شئت قلت أربع. المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان، أي أنهما من خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر الدلالة وأدلته ظاهرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهما موجودتان. ومما يدل على ذلك من قوله تبارك وتعالى: أعدت للمتقين، وقوله: أعدت للكافرين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى في سورة النبي. وأحاديث الرسول كثيرة في ذلك، منها أحاديث المعراج، وأنه رأى الجنة ورأى ما غشي سدرة المنتهى من أمر ربها. وفي هذا الحديث: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: الجنة والنار. وهذا في صحيح مسلم، والأول في الصحيحين من حديث أنس، والثاني كلاهما من حديث أنس. أما الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد: دخلت الجنة فرأيت قصرا، فهذا حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا أو دارا فسمعت فيها صوتا، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعمر، فأردت أن أدخلها فذكرت غيرتك يا أبا حفص. فبكى عمر. وفي رواية فأخبر بها عمر فقال يا رسول الله وعليك يغار. والحديث في الصحيحين. وأما حديث أنس رأيت الكوثر فهو في الصحيحين في بل هو في صحيح البخاري وعند أحمد والترمذي. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حاسته قباب الدر المجوف، أي أن الكوثر يجري على سطح الجنة وليس كما هو أنهار الدنيا له عمق فيها. بنهر حاسته قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك اذفر. وأما حديث طلعت الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا فهو حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما عند البخاري والترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فهذا يدل على أنهما أي الجنة والنار أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. فمن زعم أنهما لم تخلقا أي لم تخلقا أي غير موجودتين الآن كما يزعم أهل الكلام وأن الله سبحانه وتعالى يوجدهما في الآخرة إذا اقتضى وجودهما، لأنهما يقولون أن وجود الجنة والنار الآن عبث، ما فائدة وجود الجنة والنار الآن ولم يأتي مستحقهما من الثواب والعذاب، الثواب والعذاب بعد يوم القيامة. لم تكن هو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أي أن من لم يؤمن بوجودهما الآن مكذب لكلام الله مكذب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لازم قوله وهي المسألة الثالثة والرابعة ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، أي من لم يؤمن بوجودهما كأنه لا يؤمن بهما أو لم يقر بأنهما موجودتان مخلوقتان كأنه لا يؤمن بهما، وهذا لازم قوله. نعم. وتكلم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية حول هذه المسألة وذكر الأجوبة والرد على المتكلمين الذين زعموا أن الجنة والنار غير موجودتين الآن في صفحة 420 إلى صفحة 432 فلتراجع. نعم. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار أو الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا أو كبير صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. من مات موحدا من أهل القبلة أي مات على التوحيد فمدار النجاة عند الله هو التوحيد. ومن كان موحدا انتفع بعمله، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة جدا جدا، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنه سألته عن عبد الله بن جدعان أنه كان يقرض ضيفان فهل ذلك نافعه؟ فقال يا عائشة إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن موحدا مقرا بالتوحيد، فعلم أنه لو كان موحدا مقرا بالتوحيد لنفعه ذلك. ومنها حديث ابني العاص عمرو وهشام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبانا أنذر نذرا في الجاهلية أن ينحر مائة من الإبل، فقال لهما عليه الصلاة والسلام لو كان أبوكما أقر بالتوحيد لأجزأهم. إذن فمدار النجاة عند الله والتوحيد. من مات من أهل القبلة أي من أمة الإسلام موحدا يصلى عليه، إذن يصلى على المسلم ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه بسبب ذنب أذنبه، لأننا لا نخرجه بهذا الذنب صغيرا أو كبيرا من الإسلام أو من الملة، فما دام في دائرة الإسلام يصلى ويستغفر عليه، ولا يخرجه الذنب صغيرا أو كبيرا من دائرة الإسلام، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما هو واضح جلي. لكن هنا تنبيه أن المراد من حجز الصلاة عليه أن لا يصلي عليه أحد من المسلمين، ولكن لو كان مرتكبا لكبيرة مثلا كترك الصلاة أو أنه انتحر أو أنه مات على خاتمة سوء والعياذ بالله، فيشرع لأولي القدوة من المسلمين وأهل الفضل من المسلمين ألا يصلوا عليه من باب الزجر ومن باب التأديب ليس من باب الإخراج من الملة. المقصود الإمام أحمد ألا يترك المسلمون الصلاة عليه بالكلية، فكأنه داخل في دائرة الكفر والعياذ بالله. وتعلمون أن صلاة الجنازة إذا صلىها بعض المسلمين أجزأ عن الجميع. هذه الأصول التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة، وأظن أنها قد أتت على كل ما يهم المسلم في عقيدته وفي منهجه. فعقيدتنا هي التوحيد، عقيدة المسلم هي التوحيد، والتوحيد يا أخواني يدور على توحيد الرب بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. أن تكون لله موحدا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وتوحيد الاتباع وأن محمدا رسول الله، فلا يتبع أحد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالأول يحقق شهادة لا إله إلا الله، والثاني يحقق شهادة أن محمدا رسول الله. وهناك أمر لا بد منه وهو توحيد الفهم، أننا نؤمن بالله وبرسوله على مراد أصحاب رسول الله كما آمن أصحاب رسول الله، كما أسلم أصحاب رسول الله، كما كان أصحاب رسول الله موحدين. يقول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا ضمن الله الهداية في الإيمان على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومنهجنا يقول أن هذا التوحيد يزكي أنفسنا، فكما نزكي عقولنا ينبغي أن نزكي أنفسنا، وإلا فما نفعك علم دون تزكية.
يعني لا ينفعك علم دون خشية، لا ينفعك علم دون انقياد لله تبارك وتعالى، فسيكون هذا حج عليه عند الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون الأحاديث الواردة في ذم العلماء المرائين، في ذم العلماء غير العاملين بعلمهم، وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. من الثلاثة الذين تسعر فيهم جهنم والعياذ بالله: عالم تعلم العلم ليرائي، او عالم تعلم العلم ولم يعمل به. اذا فالعلم يقود الى العمل، والعلم يقتضي العمل، ولذلك جمع الله ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. اذا جمع له التعليم وجمع له التزكية، والتزكية لا تكون يا اخواني الا بتقوى الله، بتحقيق تقوى الله، ان نعبد الله، نحقق اوامره، نجتنب نواهيه، نرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فلا بد يا اخواني ان نفرد من هذه الدروس، من هذه المحاضرات، من هذه الدورات بعلم نافع وعمل صالح. احذر اخي في الله ان تتعلم شيئا ولا تعمل به، لانه سيكون حج عليك امام الله سبحانه وتعالى. كنا كما يقول ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كنا لا نتجاوز العشرات حتى نعمل بها. كم نحن تعلمنا من العلم ولم نعمل به. نرجو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا تقصيرنا وان يستر عيوبنا وذنوبنا. ولا بد ان يشد احدنا مئزره فيتعلم ليعمل، ويعمل ليدعو الى الله سبحانه وتعالى على بصيره. وبهذا اكون قد انهيت هذا الكتاب. ارجو الله سبحانه وتعالى ان يكون قد حالفني الصواب فيما تكلمت وشرحت وعطلت وبينت. فان لم اكن قد اصبت الصواب، ارجو ان اكون قد سددت وقاربت. انه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة ان هناك بعض الاسئلة بالامس طلعت على بعضها، وان شاء الله اجيب عليها. الحقيقة يعني أخونا الشيخ أبو إسلام حفظه الله ووفقه ورعاه وسدد على درب الخير خطاه، يعني أتحفنا بكتاب لأخينا عبد المالك رمضان حفظه الله، وفيه بحث يعني كأنه رغب أن أقرأ بعضه على إخواني، فيه مسائل تتعلق بما يقال عن السلفيين من شدة وعدم لين وعدم رفق. والبحث كتابه جيد، كتاب اسمه ست درر من أصول أهل الأثر، والبحث صفحة 122. ومما يقوله وينقله قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. فهذه مدار السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله، أن نرفق حيثما أراد أكان الرفق نافعا، وأن نغلب عندما يكون الشدة فيها خير، ووضع أحدهما محل الآخر فيه استياس على الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أرجو الله أن يجعلني وإياكم من أهل الرفق لأهل الرفق، ومن أهل الشدة لأهل
الشدة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الأسئلة، يقول هذا الأخ بارك الله فيه: هناك من يفرق بين حكام الماضي كالحجاج وبين حكام اليوم، فيقولون أولئك حكموا بالشرع وحاموا الإسلام، أما هؤلاء فلا، فما رأيكم؟ أقول بارك الله فيكم أن آية ترك الحكم بغير ما أنزل الله عامة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وما نفيض العموم، فهي تشمل كل من ترك شيئا من الحكم بما أنزل الله، فسواء كان التارك لهذا تارك مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو ألف، لا فرق بينهما، لأن هذا يسمى تارك ويسمى هذا تارك. لذلك فالحكم ينسحب على الجميع، وأن ترك الحكم بما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل من الملة، وقد يكون كفرا أصغر حسب حال الحاكم، كما ذكر ابن القيم فيما قرأنا عنه بالأمس. ولذلك اخترع بعض التكفيريين أو بعض من لا يحسن إرادة المسائل قضية التبديل أو الاستبدال أو التشريع العام. فنقول: ماذا تقصدون بالتشريع العام؟ هل هو ترك مسألة أو مسألتين أو ثلاثة، أو ترك كل الإسلام بالكلية؟ فإن قالوا ترك مسألة أو مسألتين أو ثلاثة، نقول: ما هو الحد الذي يعد عندكم؟ الحد الأدنى إذا تجاوزه عد مستبدلا، وإن لم يجاوزه لم يعد مستبدلا، فلا ينضبط العدد عندهم، إذن فقولهم مردود. الأمر الثاني أن قولهم الاستبدال العام والتشريع العام، فأنا أتحداهم أن يوجد دولة من هذه الدول قد استبدلت الشريعة كلية، ما في دولة ولا في حاكم من المنتسبين إلى الإسلام أو إلى الدول العربية وغيرها قد استبدل الشريعة بالكلية، إذن فقولهم مردود. الأمر الثاني أن قولهم الاستبدال العام والتشريع العام، فأنا أتحداهم أن يوجد دولة من هذه الدول قد استبدلت الشريعة كلية، ما في دولة ولا في حاكم من المنتسبين إلى الإسلام أو إلى الدول العربية وغيرها قد استبدل الشريعة بالكلية، فستجد هناك أحكام الإرث وأحكام الزواج وأحكام الطلاق والمساجد والصلوات والأحوال المدنية وغيرها وكليات الشريعة والآداب وغيرها. هل نقول عن هذا الرجل أنه استبدل الشرع؟ لا، لا يمكن أن يكون مستبدل للشرع، فإن أن تصورهم خيالي، بل إنني أقول أن بعض المشركين يفعلون الطاعات. لذلك سألوه عن بعض المشركين فعلوا الطاعات، حكيم ابن حزام سأل النبي عن العتاقة وعن صلة الرحم وعن غيرها من الطاعات، فقال له: أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا حال الحكام اليوم كحال الحكام في السابق، ولكن تتفاوت النسبة، وليس عندنا أنه من ترك 50% فهو كافر، من ترك 60% فهو كافر، من ترك 10% ليس كافر، ليس هذا عندنا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فلا تنتهي، لو ترك مسألة واحدة مستحلا لها فهو كافر. إذن لابد أن نقف لهذا الأمر. وهذا يقول: هل يجوز أن نحكم على نصراني بعينه بعد أن يموت؟ هل يجوز أن نحكم عليه بالنار ثم أليس قد يكون أسلم في آخر لحظة قبل موته؟ نقول: إذا مات على الكفر الظاهر ولم يعلم إسلامه فهذا كافر، حكمه حكم الظاهر. ونقول فيه ما قال رسول: حيثما مررت بكافر فبشره بالنار، اما انه امن بينه وبين نفسه بالله فهذا امره
إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينفي الحكم الظاهر عليه بارك الله فيه. ولو جعلنا هذا الاحتمال لقلنا كل إنسان مات على الكفر ربما آمن وربما أسلم وربما قال لا إله إلا الله، وهذه القطبة لا يعرفها شرعنا. وهذا يطرق هل يمكن أن يصير الإصرار كفرا؟ وكيف ذلك؟ يكون الإصرار كفرا ويكون المعصية كفرا إذا استحل المعصية وإذا استحل الذنب. إذا استحل الذنوب أصبح كافرا والعياذ بالله، استحلالا قلبيا لا استحلالا عمليا. فهوث عن كتاب لا إله إلا الله منهج حياة لسيد قطب، أقول منهج سيد قطب يقوم على التكفير المطلق للمجتمع المسلم، ولو حتى أذنوا وأقاموا الصلاة فهذه لا تنفعهم لأنهم يتلقون التشريع من غير الله. فهو يبين ذلك في الظلال وفي معالم في الطريق وغيرها من كتبه، يقوم على التكفير العام المطلق، وما خرج الدماء في التكفير في هذا العصر إلا من تحت عباءة سيد قطب. يقول ما حكم من يدعو لتوحيد الديانات والمؤالفة بينهم؟ ما حكم من ينتمي للماسونية؟ ما حكم من يدعو للتقرب بين المسلمين وأهل الكتاب زاعما أننا جميعا أصحاب ديانات سماوية وأننا من الديانات الموحدة لله غير وثنية إلى آخر ذلك؟ كل الدعوة إلى التقريب بين الأديان والتوحيد الأديان دعوة كفر وضلال وانحراف. وأنا لا أعجب من بعض العلمانيين أو بعض الذين لا ينتسبون للدين أصلا ويدعون إلى توحيد الأديان، أنا أعجب ممن ينتسبون لبعض الحركات الإسلامية ويدعون لتوحيد الأديان ويدعون للحوار مع الأديان، ويسأل عن اليهود والنصارى ويقول هم غير كفار لأنهم إن كنا نكفرهم فهم يكفروننا، مثل الدكتور القرضاوي. فأنا أعجب من هؤلاء الذين يقولون نريد حكم الله وحكم رسوله وحكم الإسلام ومع ذلك يدعون للمودة بين النصارى واليهود والمسلمين. هذا العجيب. أما بعض الناس الذين أصلا لا يعرفون الإسلام ولا يفهمون الإسلام فشيء معدني لا يستغرب. وعلى كل حال فالدعوة إلى التقريب بين الديانات وتوحيد الديانات أو كما يقولون كتابة التوراة والقرآن والإنجيل في كتاب واحد أو إقامة مسجد وكنيسة وكنيسة في مكان واحد، هذه دعوة كفر. وإن كان قائلها يقول كفر لكن لا نكفره إلا بعد قيام الحجة وبيان المحجة، فليفهم هذا. أما الماسونية فهي حركة خبيثة يهودية ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، حركة خبيثة يهودية صهيونية فلسفتها تقوم على إعادة حكم آل داود وبناء هيكل سليمان، وقد تكلم كثير ممن كانوا فيها عن توآتها، ومن أفضلها الماسونية في العراء، وتكلم محمد رشيد رضا رحمه الله عنها في مجلة المنار بعدما كان فيها، خدع بها في أول أمره ثم كشف عوارها وكتب عنها كلام طيب في مجلة المنار. يقول هل نستطيع أن نعتبر الخلفاء المسلمين ومن تبعهم من العلماء الذين قالوا بخلق القرآن كفارا خارجين عن الملة؟ نقول بارك الله فيكم هذا من أقوى الأدلة لنا على أن من وقع في الكفر ليس بكافر، لأن القول بخلق القرآن كفر، ولو كان كل من وقع في الكفر كافر فالمأمون كافر والمعتصم كافر وغيرهم كفار. ومع ذلك هل كفرهم إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد؟ لم يكفرهم. لماذا؟ لأنه علم أنهم وقعوا في هذا عن تأول وعن تزيين من علماء السوء والمعتزلة لهم، مع ذلك جعل هذا جهلا وجعل ذلك مانعا من تكفيرهم، لذلك كان يدعو لهم وكان يقر لهم بالإمامة وكان يناظر من أراد الخروج عليهم. فكل من وقع في الكفر ليس بكافر تنبهوا، إلا بعد قيام الحجة بعد وضوح الشروط وانتفاء الموانع. هل يفهم هذا يا اخوان؟ وهذا الاخ يقول ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. لا نفهم هذا الحديث. المراد من هذا الحديث ان الرجل قد يكون فاجرا ضالا عاصيا فيسخره الله لخدمة الدين فينتصر الدين به لكنه هو لم ينتفع بالدين، مثل ذاك الرجل الذي قاتل وانكى في المشركين وقال الرسول هو في النار، وهو يدل على فجوره والعياذ بالله، ومع ذلك نصر الدين ونصر الاسلام وقاتل الكفار، ولكنه لم ينتفع بقتاله لانه لم يكن خالقا لله، ولذلك لما جرح انتحر، لم يصبر على الالم فانتحر، فكان كما اخبر الرسول في النار، فهو فاجر ونصر الله به الدين. وهذا ليس فيه تلازم بين رجل ينصر الدين وبين صلاحه. ليس كل من نصر الدين يدل على صلاحه يا اخوان، ولكن ينظر الى التزامه بالشرع والتزامه بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول الاخ ما حكم مرتكب الكبيرة عند اهل السنة والجماعة فمثل رجل مات وهو زاني فما هو حكم الشرع به؟ ذكرنا مرارا وتكرارا ان مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، ان مات وهو لم يتب من هذا الذنب فان تاب توبة نصوحة فالتوبة تجب ما قبلها. نعم. وهذا يسأل عن كلام الإمام أحمد في الجزء الأول، يقول وليس في السنة قياس، ما معنى هذا؟ قلنا في الدورة الأولى أن معنى ليس في السنة قياس أنه لا يضرب لها الأمثال ولا تعرض على العقول، فإذا قبلها العقل قبلناها وإذا أنكرها العقل أنكرناها. ولذلك لما أخبر أبو هريرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول توضأ مما مست النار، قال له رجل أو شاب أنا توضأ من الدهن، أنا توضأ من الحميم، فقال له يا ابن أخي إذا حدثت عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، أي لا تضرب له القياس، فتجعل هذا القياس سببا لرد السنة كما قاس إبليس فرد أمر الله لقياسه الفاسد. وهذا يقول يا شيخنا ما رأيك في من يطعن بالشيخ الألباني يقول عنه أنه مرجع؟ أقول أصل أظن هذه يعني التهمة أصبحت بالية خاوية على عروشها ليس لها قيمة، فلذلك لماذا نبقى نكررها ونجترها؟ وهؤلاء الذين لا يزالون يقولون هذا، هؤلاء مساكين أرجو الله أن يهديهم سواء السبيل، فوالله لا يعرفون الألباني ولا يعرفون الإرجاء ولا يقيمون وزنا للعلماء. أذكر لكم أحدهم وبالمناسبة هذا هو يسأل عنه ما منهج إحسان عايش، كان يقول انا بين الشيخ ابن عثيمين بيني وبين ربي، يقول الشيخ ابن عثيمين بيني وبين ربي عقيدتي عقيدة ابن عثيمين. طيب فلما قيل له ان الشيخ ابن عثيمين يقول من اتهم الالباني بالارجاء اما لا يعرف الالباني او لا يعرف الارجاء فكت، واصبح يقول الالباني مرجع عنده ارجاء وافق المرجع. إنها الأهواء تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، هوى. ولو أنهم يعرفون الألباني ويعرفون أن الألباني كتب في الرد على المرجع قبل أن يخلقوا، الألباني حقق كتاب الإيمان لأبي عبيد قبل الأرض كم 57 هجري، كم سنة؟ 44 سنة. كان يحقق المخطوطات اللي بترد على المرجية قبل ان يولد، ثم يأتي يقول الألباني مرجع. إذن كلام فاسد يدل على طوية الخبيثة والعياذ بالله، وأرجو الله ان يهديهم قبل ان يموتوا، وأرجو الله ان يريهم حتى حقا ويرزقهم اتباعه. فوالله ما نشمت بأحد ولا نحرص على ضلال أحد، ولكن البيان ينبغي أن يبين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه. وهذا يقول ما قولكم بمن يقول بأن موسى كان عصبيا؟ طبعا موسى موسى من هو موسى؟ موسى كليم الرحمن. موسى احد اولي العزم من الرسل. ها؟ موسى نبي من انبياء الله. نبيا قال عن الله وكان عند الله صبيحا. اقول لو قيل لهذا الذي قال انك عصبي عصبي المزاج وفتن طائش ماذا؟ لا طام الدنيا ولم يقعدها. فكيف يقول لنبينا بأنه كان عصبي المزاج؟ طبعا هو سيد خطب غفر الله له وتجاوز عنه. وعنه يقول عن موسى عليه السلام كان عصبي المزاج، كان فتن طائشا، وهكذا سوء الأدب مع أنبياء الله يا أخواني. لكن نحن نقول هذا الرجل كان جاهلا، لا يعرف شيئا من الدين ولا يعرف شيئا من العلوم الشرعية، عاش طيلة حياته في الأدب والشعر. ثم جاء ليؤلف في التفسير ويؤلف في العقيدة ويؤلف، رجل خاول صاد فاقد الشيء لا يعطيه. إن ذلك أعجب كل العجب لو قلنا للذين يحبون سيد قطب أن سيد قطب عصبي المزاج، أن سيد قطب فتن طائش، أن سيد قطب كذا وكذا، هل يقبلون؟ فلماذا يقبلون قوله أو يدافعون عن قوله أو يؤولون قوله وهو يهاجم أنبياء الله ويهاجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنه حبك للشيء يعني ويسلم. وهذا أخي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعفاء اللحية مخالفة للمجوس، لأنهم كانوا يحلقون اللحى، وفي وقتنا هذا فإن المجوس قد عفوا لحاه، فالأولى أن نحلق لحانا مخالفة لهم في هذا الوقت، لأن العلة هي مخالفة المجوس. يقول العلة مخالفة المجوس في زمن الرسول، فإن كانوا قد ربوا لحاهم فقد استفادوا ذلك من الإسلام، ليس معناه أن يخالفهم، فالأصل على القاعدة بارك الله فيك أن الإنسان يحدث من لحاهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بمخالفتهم ومخالفتهم. ثم هذا أمر آخر، أن اللحية ليس واجبة لأنها فيها مخالفة للمشركين فقط، بل فيها أمر الله وأمر رسول الله، وفيها التفريق بين الذكر والأنثى، وفيها عصيان للشيطان، لأن الذي يحلق لحيته يغير خلق الله، ولا أمر منهم فليغير خلق الله، وفيها مخالفة للمشركين، ففيها أدلة كثيرة على وجود اللحية. كأنك تريد شيئا يا أخي؟ تفضل. لا هو إن شاء الله بيدخل في الدين، والكفار إن شاء الله بيدخل في الدين.
آخر سؤال.
وهذا فقل ما حكم أو ما هناك من يسمى بالسلفية الحركية، وهل سفر وسلمان وعائذ القرني من هذه السلفية أم هم أخوان؟ أجيبوا نبذكم الله خير. بالنسبة للسلفية الحركية أخواني، هذه حركية فتنة. السلفية سلفية واحدة التي كانت على عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان وعهد علي، لا يعرف للسلفية أنواع. قال الله قال رسول قال الصحابة، حالة سلفية تجديدية، سلفية تقليدية، سلفية حركية، سلفية سكونية، كل هذا من تقسيم الذين لا يعلمون. وأن سفر سلمان أقول أن هؤلاء الأخوة كانوا في بدايتهم على خير، لكن اختلاطهم بالحزبيين واختلاطهم بالقطبيين أفسدهم. فمثلا من راجع كتاب سفر الحوالي، كتابه الرد على الطابوني والرد على أشاعرة، الرسالة هذه اللطيفة، يجده يعصر أصول السلف، ويجده يقر بقواعد السلف خاصة في مسألة الحكم ومسألة التكفير، لكن لما تكلمر على يدي محمد كتب أفسده محمد كتب وأظهر سخيمة نفسه في كتابه الإرجاء. إذن يا أخواني، مصاحبة أهل البدع تفسد. أهل البدع كأهل الجرب، والرسول يقول فر من المجنون جرارك من الأسد، وبدام أهل البدع أشد من البدام الجسدي. فمصاحبة أهل البدع وهو اختلاط بأهل البدع يفسد. ونحن نعلم كثيرا ممن كانوا على الجادة، لكن بمخالطتهم لأهل البدع من الحزبيين والتكفيريين فقدوا وأفسدوا. وأفضل كلمة، وين لك محمد عندك الورقة هذه كلام الشيخ ابن عثيمين؟ عندك الورقة؟ أتيني بها الله يرضى. أصلا فعلماؤنا حذروا من هؤلاء. الشيخ ابن باز قال يسجنوا حماية للمجتمع من أخطائه. الشيخ الألباني قال عنهم خارجية عصرية. الشيخ ابن عثيمين ثالث الثلاثة ثالث الأئمة، انظروا ماذا يقول. وهذه ورقة توزع أو في شريط نسخ، كلمة حق في أشرف السفر سلمه. انظروا ماذا يقول بارك الله فيك الشيخ ابن عثيمين، حتى تعرفوا أننا لا نتبع الهوى، نتبع علمائنا. والذي لا يريد أن يتبع العلماء فأمره إلى ربه. سؤال، وأيضا يسمعون أشرف السلمان بن فهد العودة وصفر الحوالي، هل ننصحهم بعدم استماع ذلك؟ الشيخ ابن عثيمين، والشريط موجود، لا يريد أن يتأكد يتأكد. نحن لا نكتب، وإنما نأتي بالأدلة مكتوبة مسموعة مقروءة. يقول الشيخ بارك الله فيك، انظر إلى كلام العلماء، الخير الذي في أشرطتهم موجود في غيرها، وأشرطتهم عليها ملاحظات، بعض أشرطتهم نازية كلها، ولا أقدر أن أميز لك أنا بين هذا وهذا. سؤال، إذا تنصحنا بسماع أشرطتهم، لا أنصحك بأن تسمع أشرطة الشيخ بن باز، أشرطة الشيخ الألباني، أشرطة العلماء المعروفين بالاعتدال وعدم الثورة الفكرية. قال يا شيخ، وإن كان الخلاف في هذه القضية مثلا أنهم يتفرون الحكام ويقولون بأنه يوجد الجهاد مثلا في الجزائر ويسمعون أجر الصفر وسلمان، فهل هذا خلاف فرعي أم هو خلاف في الأصول يا شيخ؟ الشيخ لا، هذا خلاف عقدي، لا من أصول أهل السنة والجماعة ألا نكفر أحدا بذنب. ماذا تريدون بعد أن قال علماؤنا قولتهم في أمثال هؤلاء؟ هل نريد أن ندغدغ العواطف؟ نحن لا نسعى وراء الأصوات الانتخابية يا أخوان، نحن نقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، وأنا سنير بأقوال علمائنا حفظهم الله ورحمهم الله وثبتنا وإياكم على منهجهم غير مبدلين وغير خارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الدورة خيرا كثيرا، وأن يجعلها دافعا لنا للعمل وللدعوة على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم يا أخوتي الله خيرا على صبركم وعلى قدومكم وعلى جلدكم في طلب العلم. أسأل الله أن ينفعكم به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.